بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، الحديث هذا الصباح عن ماذا بعد الحج، وقد أكرم الله عز وجل من أكرم منا بأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة، حج بيت الله الحرام، وهي عبادة لها شأنها ولها أثرها وعوائدها الحميدة على الحاج الموفق في دنياه وأخراه. والله عز وجل شرع هذه العبادة لعباده لما فيها من المصالح العظيمة والمقاصد الجليلة والأهداف النبيلة والمنافع المتنوعة. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. واللام في قوله ليشهدوا لام التعليل، أي أذن فيهم بالحج من أجل أن يشهدوا منافع الحج. والحج مليء بالمنافع ومليء بالعبر والدروس النافعات، ولهذا فإن الحاج الموفق الذي حرص على تتميم حجه وتكميله يخرج بعد حجه من هذه الطاعة بفوائد عظيمة تعود عليه أثرا من آثار الحج، وهي من منافع الحج التي إليها الإشارة في الآية الكريمة. ومن هذه الآثار أن الحج إذا تممه الحاج وكمله كما قال الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، يؤثر في الحاج بعد الحج تأثيرا واضحا بينا من حيث تغير في حاله، تغير في حاله من حيث العبادة والعمل والسلوك والأخلاق، يرى ذلك تغيرا بينا واضحا ظاهرا. يرى حاله بعد حجه تغيرت عنها عما كان قبل الحج، وهذا التغير يعده أهل العلم علامة من علامات قبول الحج. يقولون: من علامات قبول الحج أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله، فإن كانت قبل الحج سيئة فإنها تكون بعد الحج حسنة، وإن كانت قبل الحج حسنة فإنها تكون بعد الحج أحسن. وقد قال الله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. من يقترف حسنة أي يعمل طاعة عظيمة عبادة جليلة نزد له فيها حسنا، أي طاعات وعبادات. وهذا المعنى يعبر عنه بعض أهل العلم بقولهم إن الحسنة تنادي أختها، إن الحسنة تنادي أختها، فحسنة الحج إذا كانت متممة مكملة فإنها تنادي حسنات بعد الحج، ويكون لهذا الحج تأثيرا على الحاج بعد حجه في عبادته وسلوكه. ومن عوائد الحج العظيمة أن له أثرا على القلب إصلاحا وتزكية وتحقيقا لإخبات القلب الذي هو تواضع القلب وتطامنه وبعده عن التعالي، لأن القلب له صفات، له صفات متعددة، وجاء في القرآن ذكر لكثير من صفات القلب، من صفات القلب القسوة، ومن صفاته أيضا المرض، في قلوبهم مرض، ومن صفاته العمى، ومن صفات القلب الإخبات، كما قال الله عز وجل في سورة الحج فتخبت له قلوبهم، من صفات القلب الإخبات. الحج له تأثير عجيب على القلب إخباتا، الحج له تأثير عجيب على القلب إخباتا لله عز وجل. وإخبات القلب هو تطامن القلب وتواضعه، مأخوذة هذه الكلمة من الخبت، وهي الأرض الطامنة المنخفضة، والأرض الطامنة المنخفضة من شأنها أن فيها نفعا عظيما، لأنها تكون مستقر للماء فينتفع الناس. والقلب كذلك إذا كان مخبتا أي متواضعا متطامنا يكون مستقرا للخير، يكون متهيئا لقبول الخير، تكون حاله عند سماع الخير مقبلة على الخير لما في القلب من تطامن. لكن والعياذ بالله إذا تعالى القلب وتكبر وترفع تجده يرد الحق ولا يبالي، يسمع بالحق ما يقبله، تتلى عليه آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما تدخل إلى قلبه، لأن قلبه متعالي. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام فسر التكبر الذي هو تكبر القلب وتعاليه ببطر الحق وغمط الناس، بطر الحق عدم قبوله. لكن إذا تطامن القلب، إذا تطامن القلب وأخبت وتواضع فإنه يقبل الحق ولا يتردد في قبوله. هذا الإخبات الذي نتحدث عنه للحج تأثير عظيم على القلب في تحقق إخبات القلب. وإذا قرأت آيات الحج في سورة الحج جاءت آيات عديدة في سورة الحج كلها في أحكام الحج وآدابه وحكمه، في أثناء هذه الآيات آيات الحج جاء ذكر الإخبات والبشارة للمخبتين. قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. رجع السياق لبيان أحكام الحج. جاء في وسط آيات الحج وبشر المخبتين. ولهذا من يقرأ هذا من يقرأ هذا الذكر والبشارة للمخبتين في وسط آيات الحج يأتي في ذهنه تساؤل: ما علاقة الإخبات بالحج؟ لأنه جاء في وسط آيات الحج، وما تأثير الحج على القلب إخباتا لله عز وجل؟ وهذه البشارة للمخبت جاءت بشارة مطلقة بكل خير، قال: وبشر المخبتين. وهذه بشارة للحاج، بشارة عظيمة للحاج تضمنتها هذه الآية إذا وفقه الله عز وجل ورأى أن قلبه تغير في حجه. وكثير من الحجاج يخبر عن نفسه أنه ما وجد قلبه إلا في الحج، كان قبل ذلك قلبه تائها ضائعا. وهذا من الإخبات الذي يؤثره الحج في قلوب من يوفقهم الله عز وجل من عباده لتحقيق الحج وتكميله. قال: وبشر المخبتين. بماذا لم يذكر؟ والقاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يفيد العموم. وبشر المخبتين أي بكل خير ورفعة وفضيلة وبركة وسعادة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر سبحانه وتعالى للمخبتين أربع صفات: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. وهذه الصفات الأربع تجتمع للحاج الموفق في حجه، وهذا من التربية التي تكون في الحج للحاج في الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وعليه فإن بعد الحج ينبغي أن يستفيد الحاج من هذا الإخبات الذي حصل لقلبه، من هذا الإخبات الذي حصل لقلبه: اللين، التواضع، التطامن، السكون، الإقبال على الخير، هذا الذي وجده في قلبه تغيرا في حجه ينبغي أن يستفيد منه بعد الحج، وأن يحرص على استدامة هذا الإخبات بعد حجه، ولا يضيع هذا الخير الذي حصل لقلبه في حجه، بل يعمل على المحافظة عليه، وأن يبقى هذا القلب مخبتا مستقيما. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يدعو به صلى الله عليه وسلم: اللهم عني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك ذاكرا، لك شاكرا، إليك أواها منيبا، لك مخبتا. إلى آخر الدعاء. وفي رواية إليك مخبتا، هذا مطلب عظيم جدا، يحرص المرء على أن يكون قلبه متصفا بذلك، متصفا بالإخبات، لأن القلب إذا كان مخبتا يقبل الحق، وإذا كان متكبرا ضد الإخبات التكبر، وإذا كان متكبرا يرد الحق ولا يقبله. ومن يتأمل في أحوال الحجيج يجد أن قلوبهم في الحج تلين لينا عجيبا، وتجد من آثار هذا اللين الحرص على تكميل الحج وتتميمه، والسؤال عن أحكامه، والحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج. هذا كله من آثار الإخبات الذي حصل للقلب في حجه. ولو تأمل هذا الحاج في حاله قبل الحج لا وجد أنه ما كان يهتم بأمور الدين هذا الاهتمام، والسؤال عن أحكام العلم، التحري عن الدقة في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والحرص على عدم الإخلال بأي شيء من أعمال الحج، ما كان يعهد ذلك من نفسه. هذا كله من آثار الإخبات الذي يحدثه الحج بفضل الله عز وجل وتيسيره في قلوب الحاج. ولهذا من المهم بعد الحج أن يحافظ الحاج على هذا الخير الذي حصل لقلبه، أن يحافظ على هذا الخير الذي حصل لقلبه، وأن يبذل الأسباب التي يترتب عليها استقامة القلب وسلامته من الفتن والأمراض والشرور، لأن القلب هو الأساس، الأساس في الخير أو الشر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا كان متأكدا على المسلم أن تكون عنايته بقلبه مقدمة على العناية بأي أمر، لأن صلاح القلب صلاح للبدن كله، استقامة القلب استقامة للبدن كله، واعوجاج القلب وانحرافه وضلاله ضلال للبدن كله. ولهذا ينبغي على الحاج أن يحافظ على هذا الخير الذي حصل لقلبه في حجه لبيت الله الحرام. من المهم كذلك بعد الحج أن يذكر العبد نعمة الله العظيمة عليه بالحج وما كان في الحج من تيسير وتسهيل وتوفيق من الله عز وجل لإتمام هذه الطاعة وأداء هذا النسك. فإن تعداد النعم يعد من بر الحج، تعداد النعم في الحج يعد من بر الحج ومن شكر الله سبحانه وتعالى. جاء عن أحد السلف يقال سعيد الحريري رحمه الله لما رجع من الحج كان يقول: أبلانا الله كذا، أبلانا في حجنا كذا، أي أنعم الله علينا بكذا وأنعم علينا بكذا. ثم يقول: كانوا يرون، أي السلف، أن تعداد النعم من الشكر للمنعم، تعداد النعم من الشكر للمنعم. أنت ترى بعض الناس في أعقاب الحج إذا لقي إخوانه يهتم بذكر المصاعب والمتاعب، ويستحضر يحاول يستحضر كل تعب حصل له في الحج ويذكره للناس ويغفل عن النعمة, يغفل عن النعمة, نعمة الله عز وجل عليه, وحصل له في حجه نعم كثيرة كلها يتركها جانبا ويتحدث عن بعض المصاعب والمتاعب التي حصلت في حجه. فتعداد النعم واستحضار ذلك يحرك في قلب العبد الشكر للمنعم, وتحرك الشكر في القلب هذه نفسها نعمة, نعمة عظيمة أن يجعلك الله عز وجل شاكرا لأنعمه. والله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا يوصف الشكر بأنه حافظ وجالب, يوصف الشكر بأنه حافظ وجالب, حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة. وما حفظت نعمة بمثل شكر المنعم سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على ذلك, أن يحرص على ذلك, على نعمة الهداية للحج والتوفيق له, لتكبروا الله على ما هداكم. هذه في آخر آيات الحج من سورة الحج. وفي سورة البقرة في آيات الحج قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله, ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم, اذكروا هداية الله لكم كما هداكم. لولا الله عز وجل وفضله ومنه وتيسيره ما حججت بيته, هو الذي هداك, هو الذي يسر لك, هو الذي أعانك. فكن شاكرا لله, وأيضا كن فرحا بالنعمة, نعمة الله, قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الذي حصل لك في الحج إن كان حجا متقبلا غفرت لك فيه ذنوبك كلها وعتقت فيه رقبتك من النار وكتبت لك الجنة, فحجك هذا خير لك من الدنيا وما فيها, خير لك من الدنيا وما فيها. ولهذا ينبغي أن يذكر الحاج نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية والتوفيق, وأن يسأل الله سبحانه وتعالى مزيدا من التوفيق والفضل والثبات على الحق والهدى. كذلك من المهم بعد الحج الدعاء بالقبول. ولهذا كانت السنة ماضية من لدن زمن الصحابة إلى يومنا هذا, إذا لقي المسلمون, إذا لقي المسلمون بعضهم بعضا في عيد الفطر وعيد الأضحى يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. هذا من زمن الصحابة إلى يومنا هذا, سؤال الله القبول, تقبل الله منا ومنكم. ولهذا الحاج يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه, ويرجو الله العظيم أن يتقبل منه, ويكون أيضا في الوقت نفسه حسن الظن بالله أن الله لا يخيب رجاءه ولا يرد دعاءه, وأن يعطيه سؤله وأن يكرمه بالقبول, والله عند ظن عبده به. ولهذا يظن العبد بربه خيرا ويكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى القبول. تأمل في هذا الباب قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وهو يبني بيت الله بأمر من الله سبحانه وتعالى. الباني الذي هو إبراهيم ومعه ابنه إسماعيل من أشرف عباد الله وخيرهم، وهو خليل الرحمن، وجاهه عند الله أعظم جاه. ويبني بيت الله بأمر من الله سبحانه وتعالى، ومع هذا كله كان يخاف أن لا يقبل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أورد الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية عن وهيب ابن الورد رحمه الله من علماء السلف أنه قرأ هذه الآية وبكى وقال: خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف لا يقبل. ولما ذكر الله عز وجل في سورة المؤمنون صفات المؤمنين الكمل ذكر هذه من صفاتهم خوف عدم القبول. قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء في المسند وغيره أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هل المعنى يفعلون ما يفعلون من المعاصي ويخافون من أن يعذبوا عليها؟ هل هذا هو معنى الآية؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. والحديث صحيح ثابت، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. ولهذا من المهم بعد الحج أن ترجو من ربك وتسأل ربك أن يتقبل منك وأن يتقبل من إخوانك المسلمين. ربنا تقبل منا، تسأل الله سبحانه وتعالى القبول، أن يتقبل منك طاعتك، أن يتقبل منك حجك. إنما يتقبل الله من المتقين. ترجو الله أن تكون ممن اتقوا الله في حجهم، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وعندما تقرأ آيات الحج في سورة البقرة وكذلك في سورة الحج تجد أن الوصية بالتقوى تتكرر، لأن الحج ما يقبل إلا بالتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. تجد أن الوصية بالتقوى تتكرر في كثير من آيات الحج، في سورة البقرة وسورة الحج. يعني الآية الأولى من آيات الحج في سورة البقرة ختمت بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. والتي بعدها قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والآية الأخيرة قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فختمت بالتقوى. قال: واعلموا أنكم إليه تحشرون. لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فتتكرر في سورة الحج قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولهذا في الحج يتقي الله في حجه، وبعد الحج يرجو ربه أن يتقبل منه، يرجو ربه سبحانه وتعالى أن يتقبل منه حجه. كذلك بعد الحج إذا استحضر الحاج النصوص التي جاءت في فضل الحج وعظيم ثوابه عند الله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومثل قوله: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومثل قوله: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبد من النار من يوم عرفة، ومثل قوله: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: والحج يهدم ما كان قبله. عجيبة هذه الكلمة، يهدم ما كان قبله، هدم، ما الذي كان قبله؟ ربما ذنوب لعشرات السنوات تهدم في الحج، يكون الشيطان عادنا الله وذرياتنا والمسلمين منه يكون بناها في العبد سنوات ثم يراها في الحج، وخاصة يوم عرفة تهدم كلها، تهدم هدم كلها، ويراها تهدم. ولهذا لم يرى الشيطان في يوم أحقر ولا أغيض من في يوم عرفة لما يرى من الهدم للذنوب التي بناها. هذا المعنى، هذا المعنى مهم جدا أن يستحضره الحاج بعد الحج. لا يليق بمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن ينقض هذا الخير وأن يهدم هذا الخير بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الذنوب والمعاصي والتهاون في الطاعات والتفريط في الصلاة وغير ذلك. الله جل وعلا يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا مثل عجيب. رأيتم لو أن امرأة أخذت تغزل، والغزل يتعب المرأة ويأخذ منها وقتا، تغزل حتى استكمل الغزل وتم على أجود ما يكون، وأخذت فيه وقتا طويلا وهي تغزل، ثم لما اكتمل وتم أصبح على أحسن ما يكون رجعت وأخذت تنقضه خصلة خصلة. ماذا يقال عن امرأة هذه صفتها؟ ولو أن رجلا بنى بناء محكما وشيده وتعب في بنائه حتى كمل البناء وتم على أحسن ما يكون ثم جاء هدمه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولهذا ينبغي أن يستحضر الحاج هذه المعاني عقب الحج، عقب الحج، ولا يعود إلى ما كان يغشاه من ذنوب أو معاصي أو كبائر أو آثام. يستحي من الله جل وعلا، يستحي من الله الذي أكرمه وشرفه بالطواف ببيته والسعي بين الصفا والمروة والشرب من ماء زمزم الذي هو شفاء ونقاء والوقوف بعرفات ورمي الجمرات والدعاء في مزدلفة إلى غير ذلك من الأمور العظيمة الكبيرة. لا يأتي بعد الحج ويهدم هذا الخير أو يضيع هذا الخير الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به في حجه لبيت الله. كذلك من الأمور المهمة بعد الحج أن يستفيد المرء من التغير الذي حصل له في حجه، وأضرب على ذلك أمثلة. يعني مثلا في الحج يرى نفسه قريب من أهل العلم وحريص على سؤالهم عن دينه ويتفقه في كل أعمال حجه ويسأل أهل الذكر ويقرأ في أحكام الحج ويستمع للدروس التي تبين له أعمال حجه، هذا تغير يعتبر، هذا يعتبر تغير في ما كان عليه في نمط حياته. هذا التغير الذي هو الإقبال على العلم والسؤال لأهل العلم والحرص على حضور مجالس العلم وقراءة كتب العلم، هذا أمر لم يكن يعهده من نفسه، كان في بلده يصلي ولا يسأل عن الصلاة وعن أحكامها، ولهذا في صلاته أعمال خاطئة لأنه ما يسأل. كذلك في الزكاة، في الصيام، في عموم ما يسأل، لكن في الحج كان يسأل. إذن يستفيد من هذا الخير الذي حصل له في حجه، فيرجع عقب حجه متفقها في دينه. استمع إلى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا، نعم، يفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. اجعل حجك باب من أبواب إرادة الله الخير بك، وأن ترجع وأنت حريص على التفقه في الدين. التفقه في الدين، تتعلم الصلاة، تتعلم الأحكام، تتعلم الأوامر والنواهي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مرة، وهذه قصة طريفة، مرة جاء أبو هريرة رضي الله عنه والناس في السوق يبيعون ويشترون مشتغلين بالبيع، وقال: أنتم هنا في السوق تبيعون وتشترون وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، اذهبوا خذوا نصيب من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فركض الناس إلى المسجد يظنون أموال تقسم في المسجد، كل يريد يأخذ منها نصيبا، وجلس في مكانه ينتظرهم، يعرف أنهم سيرجعون إليه. وفعلا دخلوا المسجد ما وجدوا أموال، تركوا السوق وتركوا البيع وركضوا إلى المسجد ما وجدوا أموال تقسم. قال: ميراث يقسم، لا يفوتكم نصيبكم من هذا الميراث. ركضوا إلى المسجد ما وجدوا أموال تقسم في المسجد، فرجعوا لي قالوا: ما وجدنا شيء، ما في المسجد شيء. قال: أما رأيتم في المسجد علم وعلم يبين للناس وعالم يبين للناس دين الله جل وعلا؟ قال: نعم. قال: هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم وإنما ورثوا العلم. أراد أن يوقظ قلوبهم أن لا تستحوذ عليهم الدنيا وتجعلهم في غفلة عن ماذا؟ عن تعلم دينهم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون العلم الشرعي هدف عنده في كل يوم، في كل يوم يجعله هدف ولو يحصل قليلا من العلم، لكن لا ينبغي له أن تغيب شمس يوم وهو لم يحصل فقها في دين الله. يحرص على هذا، لا تغيب عليه شمس يوم وهو لم يحصل فيه فقها في دين الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد الصبح يقول: اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا الحديث يفيد أن من أهداف المسلم في كل يوم من أيامه علم نافع يحصله في يومه، علم نافع يحصله في يومه. من الأمثلة على ذلك أيضا ما عهده الحاج في حجه من حرص على تجنب محظورات الإحرام، تجده دقيق جدا في تجنب المحظورات والبعد عن كل شيء ينهى عنه المحرم، فلا يأخذ من الشعر ولا يقلم الأظفار ولا يمس الطيب إلى غير ذلك من المحظورات، يتجنبها بشكل دقيق جدا. وإذا سألته وقلت له لما أنت حريص هذا الحرص على تجنب هذه المحظورات، يقول: لأنها تنقص الحج وأنا أريد أن يكون حجي تاما. إذا كانت هذه صفته في الحج، وهذا حاله في الحج، يريد أن يكون حجه تاما ويتجنب هذه المحظورات رعاية لتمام حجه، إذا عاد إلى بلده لماذا لا يتجنب الكبائر، كبائر الذنوب؟ أرأيتم الآن لو أن رجلا فعل محظورات الإحرام أو رجل فعل كبيرة من الكبائر، أي الإخلالين بالدين أعظم؟ فينبغي أن يستفيد، وهذا من التربية التي تكون للحاج في حجه، يستفيد من هذا الذي كان عليه يحرص على أن ألا يرتكب شيء من 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 المنهيات محظورات الإحرام. إذا رجع إلى بلده لا يذهب ويرتكب كبائر من كبائر الآثام وعظائم من عظائم الذنوب، ويذكر نفسه إن حدثته بارتكاب كبيرة يحدثها بحاله في الحج، كيف أنه ماذا كان يتجنب محظورات الإحرام لئلا ينقص حجه، فعليه أن يتجنب الكبائر لئلا تخرم ماذا دينه وتخل بدينه وتضعف دينه إضعافا شديدا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذه أمور تضر بالإيمان إضرارا عظيما وتضعف الإيمان إضعافا شديدا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال للناس: ألا إنما هن أربع، يعني كبائر الذنوب وعظائم الآثام: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. حذر من هذه العظائم والكبائر، كبائر الذنوب، حذر منها في الحج. ولهذا يستفاد من هذا أن الحج باب من أبواب البعد عن هذه الذنوب وتجنب هذه الآثام. كذلك من الأمثلة ما يراه الحاج في حجه من الاستجابة التامة لله وللرسول وصلى الله عليه وسلم، والتلبية كلمة استجابة. كم مرة في الحج يقول لبيك؟ كم مرة قال لبيك؟ الآن التلبية الواحدة فيها لبيك أربع مرات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، فيها أربع مرات لبيك. وكلمة لبيك معناها الاستجابة، أنا مستجيب لك يا الله، وتكرار لبيك استجابة من بعد استجابة. دعاك الله للحج فقلت لبيك، قلت لبيك اللهم لبيك، دعاك للحج وقلت لبيك اللهم لبيك، مع أن هذه التلبية كلفتك شيئا كثيرا: سفر ونفقة ومال وغربة وبعد عن الأولاد وتعطيل لمصالحك وأشياء كثيرة، ولم تبالي بذلك بل أنت فرح وتردد لبيك اللهم لبيك. هناك أعمال من الدين أعظم من الحج، كل يوم تدعى 5 مرات حي على الصلاة حي على الفلاح، هل أنت تلبي هذا النداء أو لا؟ دعاك الله للحج قلت لبيك، وفي اليوم والليلة تدعى إلى الصلوات في بيوت الله جل وعلا، فهل أنت تلبي أو لا؟ كنت في حجك تقول لبيك 100 المرات ربما، لبيك ترددها في طريق مكة وبين المشاعر تردد لبيك اللهم لبيك، يعني أنا مستجيب لك يا الله. فيا من لبيت نداء الله في الحج، كيف حالك مع نداء الله للصلاة، نداء الله عز وجل للصيام، نداء الله عز وجل لأداء الزكاة المفروضة، نداء الله سبحانه وتعالى لك بالواجبات، الواجبات الدينية والحقوق، حقوق العباد، نداء الله لك بتجنب الحرام والبعد عن الآثام. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هذه نداءات، والقرآن فيه نداءات كثيرة للرحمن، السنة فيها نداءات كثيرة في الأحاديث القدسية، يا عبادي يا ابن آدم، نداءات ينادي رب العالمين عباده ويدعوهم إلى فعل أمور من الطاعات وتجنب أمور من المنهيات. ناداك للحج فقلت لبيك، النداءات الأخرى ما حظك منها؟ حاسب نفسك وزن عملك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تكون مع الحاج بعد حجه لبيت الله الحرام، ما أشار إليه أهل العلم أن الحج يذكر بالآخرة، رحلة الحج تذكر بالآخرة. الآن لما تلبس المخيط، لما تتجرد من المخيط وتلبس إزار ورداء ومتجه لبيت الله، الدنيا أينها؟ الدنيا أين؟ كلها وراءك، حتى اللباس تخليت عنه والجمال الذي في الدنيا تركته، ورداء وإزار ومتجه لبيت الله لبيك اللهم لك. هذا الاتجاه خروجك من الدنيا على هذه الصفة، تدخل في القبر بمثل هذا القماش يلف به بدنك وتدرج في قبرك والدنيا تكون وراءك. وقوفك بعرفات يذكر بالوقوف في عرصات يوم القيامة. هذه المعاني التي هي، وفي أثناء الحج قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذه المعاني التي تحضر في قلبك ويشهدها قلبك في الحج، تذكر الآخرة، خذه معك إلى بلدك، هذا التذكر للآخرة خذه معك لبلدك، ولا تكن غافلا عن الآخرة، خذ معك إلى بلدك تذكر الآخرة. اقرأ آيات الحج من أولها في سورة البقرة إلى خاتمتها، آخر ما ختمت به آيات الحج ماذا؟ آخر كلمة ختمت بها آيات الحج بعد أن ذكرت التفاصيل المتعلقة بالحج وانتهى الحج، الخاتمة ما هي؟ قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، خذوا هذه معكم إلى البلد، واعلموا أنكم إليه تحشرون، خذوها معكم إلى البلد، اعلموا أنكم إليه تحشرون، خذوا هذا العلم، اعلموا هذا علم، خذ هذا العلم معك إلى بلدك، وكن دائما متذكر أنك تحشر وتقف بين يدي الله. هذا التذكر للحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى هو الصلاح، تذكر هذا من الذات، هذا هو الصلاح، الصلاح الذي يزيل الغفلة ويزيحها عن القلب تذكر الموت والحشر والوقوف بين يدي الله والسؤال والحساب والمجازات، مثل ما استمعنا اليوم في الآيات في سورة النجم، قال الله عز وجل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. تذكر هذا، تذكر هذا واعمل على الإصلاح، اعمل جاهدا على الإصلاح لحالك من بعد حجك. والوقفات التي تتعلق بماذا بعد الحج كثيرة جدا، لكن هذا شيء منها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.